أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ثم قال: ومنها ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة بسبب تعارض الأدلة وعدم النص. الكلام في الوجه الثالث من الوجوه الأربعة النقلية التي ساقها المحدث الشيخ الحر رحمه الله على ما ذهب إليه من التفصيل بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات الموضوعية، فقال بوجوب الاحتياط في الأولى دون الثانية. الوجه الثالث وحاصله أنه هناك لدينا روايات كثيرة دالة على أنه في موارد اشتباه الحرمة بالحلية، وكان منشأ الاشتباه فقدان النص في هذه الموارد. ماذا؟ لا بد من الاحتياط والتوقف، ألا وهي تلك الطوائف الأربعة من الروايات التي سبقت الإشارة لذكرها، وأيضا هناك لدينا روايات كثيرة دالة على أنه في موارد احتمال الحرمة والحلية، وكان منشأ الشبهة تعارض النصين، أيضا لا بد من الاحتياط والتوقف عليكم السلام. والتي كانت من جملتها رواية عوالي اللآلي وغيرها، ولا ريب في أن منشأ الشبهة إن كان فقدان النص أو تعارض النصوص، عندها تكون الشبهة حكمية لا موضوعية، وذلك لأن رفع الاشتباه لا بد فيه من الرجوع إلى الشارع المقدس لأجل رفع الاشتباه والشبهة، وحينئذ بحكم وبموجب هذين الصنفين من الروايات. الصنف الأول اللي كان منشأ الشبهة ماذا؟ فقدان النص، ودل على ماذا؟ على وجوب الاحتياط والتوقف في موارد اشتباه الحرمة بالحل. الصنف الآخر ما لو كان منشأ الاشتباه تعارض النصين، وكان دالا أيضا على شنو؟ أيضا على وجوب الاحتياط والتوقف. وش ذكر المحدث؟ ذكر قال لا ريب في أن منشأ الشبهة إن كان فقدان النص أو تعارض النصوص عندها تكون الشبهة حكمية. يعني الروايات أوجبت الاحتياط والتوقف وين في الشبهات الحكمية لا أن تكون موضوعية، فبالموضوعية ما حاكم الروايات بمن بالاحتياط والتوقف. ولا ريب في أن منشأ الشبهة إن كان فقدان النص أو تعارض النصوص عندها تكون الشبهة حكمية لا موضوعية، وحينئذ بموجب هذين الصنفين من الروايات نقول بالتفصيل بين الشبهات الحكمية وبين الموضوعية، ونقول بوجوب الاحتياط في الأولى دون الثانية. هذا الوجه الثالث الذي استدل به المحدث رحمه الله على التفصيل. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك بما حاصله أنه في باب تعارض النصين، هو بالمتن قدم باب تعارض النصين على باب فقدان النص، أنه في باب تعارض النصين لو كانت هناك مجموعة من الروايات الدالة على الأخذ بموافق الاحتياط، هذا اللي يقوله منه اللي يقوله المحدث الحر. فالشيخ شي يقول، يقول لو كان في باب تعارض النصين لو كانت هناك مجموعة من الروايات الدالة على الأخذ بموافق الاحتياط، في مقابل ذلك عندنا روايات كثيرة دالة على التخيير والتوسعة، ولدى المقارنة بين منو منو بين روايات الطائفة الثانية اللي تدل على التخيير والتوسعة وبين روايات الطائفة الأولى اللي تدل على الأخذ بموافق الاحتياط، ولدى المقارنة بينهما نجد أن روايات الطائفة الثانية الدالة على التخيير أقوى وأرجح من أخبار الطائفة الأولى من حيث السند والدلالة والكثرة. هذا ما نلاحظه في باب تعارض النصين. يعني يقول إذا القضية صارت هكذا أنه لدى تعارض النصوص الروح علما للروايات، أنت تقول عندي مجموعة من الروايات تدل على الأخذ بموافق الاحتياط، أنا أقول في المقابل أكو شنو؟ أكو أيضا روايات كثيرة تدل على التخيير والتوسعة. من أقارن بيناتهم لا أجد روايات الطائفة الثانية هم من حيث السند وهم من حيث الدلالة وهم من حيث الكثرة هي أرجح مين من أخبار الطائفة الأولى. وهكذا في باب فقدان النص، وهكذا في باب فقدان النص لو كانت هناك مجموعة من الروايات الدالة على وجوب الاحتياط والتوقف، في المقابل عندنا روايات كثيرة دالة على عدم وجوب الاحتياط وجريان أصالة البراءة. عندنا روايات وما عندنا كل شيء لك حلال وأمثال ذلك، أنت في سعة ما لا يعلمون وما شاكل ذلك، تدل على عدم وجوب الاحتياط. بعد وجريان أصالة البراءة فارزة وروايات البراءة وإن لم تكن في الكثرة بمقدار أخبار الاحتياط والتوقف. إيه هذا بمقتضى الإنصاف من نسوي مقارنة بين روايات البراءة وروايات الاحتياط. لا نشوف الشريعة المقدسة هواي مؤكدة على شنو؟ أنه احتط لدينك، خذ بالحيطة وما شاكل ذلك، يعني أخبار الاحتياط والوقوف والتوقف يعني. وروايات البراءة وإن لم تكن في الكثرة بمقدار أخبار الاحتياط والتوقف إلا أنها من حيث الدلالة على الإباحة والرخصة أقوى وأظهر من دلالة تلك الأخبار، يعني أخبار الاحتياط، على وجوب الاحتياط والاجتناب. يعني دلالتنا على الوجوب شنو؟ مو بمثابة دلالة روايات البراءة على الإباحة والرخصة. وهذا ما تقدم سابقا من الشيخ الأعظم مفصلا. الأمر الذي يسوقنا بعد ما صارت أخبار الاحتياط هكذا في باب تعارض النصوص، أخبار التخيير والتوسعة أرجح منها سندا ودلالة وكثرة، وباب فقدان الناس لا والله روايات البراءة شو صارت أظهر منها دلالة. الأمر الذي يسوقنا إلى أن نحمل أخبار الاحتياط على الإرشاد المشترك، عليكم السلام، على الإرشاد المشترك. فإذا ينبغي أن نحكم بالبراءة حتى في الشبهات الحكمية، ولا وجه للتفصيل الذي أفاده المحدث الحر رحمه الله. هذا الوجه الثالث مع جواب الشيخ الأعظم عليه. قال رحمه الله ثم قال، يعني منه المحدث الشيخ الحر، ثم قال المحدث ومنها أي من تلك الوجوه الأربعة النقلية اللي هو بالتعداد شي يصير الوجه الثالث، ومنها ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرم والحل والإباحات، وكان سبب الاشتباه وكان منشأ الاشتباه لو تعارض النصوص لو فقدان الناس. قال بسبب تعارض الأدلة وبسبب عدم وفقدان الناس. شنو الروايات دلت على وجوب الاحتياط، على وجوب الاجتناب، على التوقف. زين، قال وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي، يعني نفس الحكم مشتبه فيه، لذلك بينت لنا شنو؟ أن حكمك هو الاحتياط، هو التوقف، هو الاجتناب عن الأمر المشتبه. زين، فالروايات إذن دلت على الاحتياط وين؟ في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية، فبالموضوعية نقول بالبراءة. هذا التفصيل اللي أفاده المحدث. أقول الشيخ يعقب ويعلق ويناقش، هذا اللي قررناه أيضا من الخارج. قال ما دل على التخيير والتوسعة، وبيا باب في باب تعارض النصوص أي مع التعارض. بعد وما دل على الإباحة والحلية والبراءة، وبيا باب في باب فقدان النص، يعني قال مع عدم ورود النهي. ها
هذا احنا شنو فصلناه من الخالص قبل قليل في باب تعاب النصين. لو كانت هناك مجموعة من الروايات تدل على شنو؟ على الأخذ بموافق الاحتياط. في المقابل شو يقول الشيخ؟ في المقابل هناك عندنا روايات كثيرة تدل على التخيير والتوسعة. ولدى المقارنة بينهما نجد أن روايات الطائفة الثانية أقوى وأرجح من أخبار الطائفة الأولى، هم من حيث السند وهم من حيث الدلالة وهم من حيث الكثرة. هذا في باب تعارض النصين. قال وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي، يعني وفي باب فقدان النص، لو كانت هناك مجموعة من الروايات دالة على وجوب الأخذ بالاحتياط، وجوب الاحتياط والتوقف، في المقابل شو يقول الشيخ؟ يقول في المقابل هناك روايات دالة على عدم وجوب الاحتياط وإجراء أصالة البراءة الإباحة. شو يقول عن بني؟ يقول وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي، يعني مع فقدان النص. قال هاي الروايات البراءة وهاي روايات الإباحة، وإن لم يكن يعني منه ما دل على الإباحة، جاب يكون ما قال تكون، ليش؟ لأن هو جايب مذكر ما دل على الإباحة. وإن لم يكن ما دل على البراءة في الكثرة بمقدار أدلة التوقف والاحتياط، إلا أن الإنصاف أن دلالتها، يعني أن دلالة روايات الإباحة، روايات البراءة، دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب والاحتياط. الأمر الذي يسوقنا إلى أن نحمل أخبار الاحتياط على الإرشاد المشترك. فإذا ينبغي والحالة هذه أن نقول بالبراءة حتى في الشبهات الحكمية. هذا ما يتعلق بالوجه الثالث ومناقشة الشيخ رحمه الله له.
لماذا لم العبارة وإن لم يكن في الكثرة المقدار أدلة التوقف والاحتياط، لماذا لم تشمل أدلة التخيير وأدلة الإباحة كما
بين؟ بلي هذا من الخارج يعلم. بلي هذا من الخارج يعلم. هذا من الخارج أقصد ماذا؟ يعني لو نرجع إلى المطالب السابقة، في بعض الموارد لما صارت معارضة بين الأخبار اللي تدل على الاحتياط في باب التعارض وبين أخبار تدل على التخيير، هناك بيّن وغير الشيخ الأعظم هم ذكر بأن الأخبار اللي تدل على التخيير هو أرجح، هم من حيث السند هم من حيث الدلالة، عليكم السلام، هم من حيث الكثرة. فهذا راجع فقط لمن؟ فقط إلى روايات البراءة. ثم قال ومنها أن ذلك وجه للجمع. ومنها الوجه الرابع والأخير من الوجوه النقلية الأربعة التي ساقها المحدث رحمه الله. وحاصله الوجه الرابع، وحاصله أنه هنا عندنا طائفتان من الأخبار. المحدث رحمه الله يقول طائفتان من الأخبار، الأولى الأخبار الدالة على الاحتياط بقول مطلق بحيث تشمل جميع الشبهات، والأخرى الطائفة الأخرى الأخبار الدالة على البراءة بقول مطلق أيضا، كل شيء لك حلال، كانت حكمية كانت موضوعية، والحكمية شنو كان منشأها؟ فقدان، تعارض، إجمال الناس. وهاتان الطائفتان متعارضتان ولا ريب
في أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. دخل من هاي القاعدة، هاي القاعدة اللي هي أساسا تنسجم مع مذاق الشيخ الأعظم. ولا ريب في أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والأوجح الشيخ المحدث يقول والأوجح في وجه الجمع بينهما في نظرنا أن نحمل روايات البراءة على الشبهات الموضوعية، ونحمل أخبار الاحتياط على الشبهات الحكمية، ونتيجة الحمل نقطة شارحة شنو التفصيل، ونتيجة الحمل نقطة شارحة التفصيل بين الحكمية ففيها الاحتياط، وبين الموضوعية ففيها البراءة. هذا الوجه الرابع اللي أفاده الشيخ الحر رحمه الله في كتابه الفوائد الطوسية على هذا التفصيل، حمل روايات البراءة على الشبهات الموضوعية، وحمل روايات الاحتياط على الشبهات الحكمية. نتيجة حمله صارت شنو؟ التفصيل. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك بما حاصله، أن الأفضل في وجه الجمع بينهما على ما يقتضيه الإنصاف، على ما يقتضيه الإنصاف. هو شنو الأفضل في وجه الجمع على ما يقتضيه الإنصاف؟ هو أن موارد الشبهات البدوية، أن موارد الشبهات البدوية يعني تشمل الحكمية، تشمل الموضوعية. والحكمية شنو ما كان منشأ الاشتباه فيها، أن موارد الشبهات البدوية نعطيها لروايات البراءة وتكون من حصتها. وهذا الوجه أشوفه أقرب، نحن قريب الانتخابات وكون يصير هناك شنو تقسيم عادل، أي حصص تصير كون فارزة. وموارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي نعطيها لأخبار الاحتياط وتكون من حصتها. إذن روايات البراءة أين تشتغل؟ أين حصت أو ما حصتها؟ حصتها موارد الشبهات البدوية. هذا مقتضى الإنصاف في تلك الأخبار، أخبار كلتا الطائفتين، ها في أخبار كلتا الطائفتين. وأما أخبار الاحتياط فحصتها موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وهذا تقسيم عادل. وبتعبير أخصر، أن أخبار الاحتياط تحمل على مطلق الإرشاد. في بعض الموارد يكون وجوب احتياط، اللي هي موارد منه الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وبعض الموارد لا يرجح الاحتياط، يحسن الاحتياط، اللي هو ما نحن فيه الشبهات البدوية. فإذا في الشبهات البدوية حصت منه حصت روايات البراءة. بل الاحتياط هو حسن بس مو واجب. أما الاحتياط وين واجب وين لازم؟ في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. قال رحمه الله ومنها، ثم قال ومنها الوجه الرابع، ومنها أن ذلك وجه للجمع بين الأخبار. أن ذلك منه يعني هذا اللي أنا أحمل روايات البراءة على الشبهات الموضوعية المحدث يقول، وأحمل أخبار الاحتياط على منه على الشبهات الحكمية يقول، هذا هو وجه الجمع. أن ذلك وجه للجمع بين الأخبار، لا يكاد يوجد وجه أقرب منه. هو في نظره هذا الوجه لطيف عنده، أنه روايات البراءة أحملها على الشبهات الموضوعية، وروايات الاحتياط أحملها على الشبهات الحكمية. نتيجة هذا الحمل شنو يصير عنده؟ التفصيل بين الحكمية ففيها الاحتياط، وبين الموضوعية ففيها البراءة. الشيخ رحمه الله الشيخ الأعظم يقول: أقول مقتضى الإنصاف، يعني الإنصاف والتدبر والتمعن في روايات كلتا الطائفتين، وأنظر إلى مواردهم، ألاحظ روايات البراءة مواردها شنو؟ مواردها الشبهات البدوية، ماكو نص أو أكو نص مجمل أو أكو نصين متعارضين أو لا، شبهات موضوعية بس عوامل شنو منشأها؟ عوامل خارجية. هاي ألاحظ مواردها، فهذني حصلت منه روايات البراءة. أما من أجي إلى أخبار الاحتياط أشوف مواردها توقف والاحتياط وأنه يلزم الاحتياط، لا، الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، هناك العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف مثل ما العلم التفصيلي ينجز، فأنطيه حصة منه أخبار الاحتياط. إذن هل هناك تفصيل يبقى بين الشبهات الحكمية والموضوعية في نفس قائمة منه، في نفس كتلة الشبهات البدوية؟ هو ماكو بعد هناك، يعني بنفس قائمة الشبهات البدوية ماكو بعد شنو؟ ماكو تفصيل بين الحكمية والموضوعية، كل شبهات بدوية حصت منه حصت روايات البراءة. قال: أقول مقتضى الإنصاف أن حمل أدلة الاحتياط على الرجحان المطلق، يعني مطلق الإرشاد، وأن الاحتياط مطلق راجح. إسه هذا بعدين شنو يتوزع؟ ذكرناه أكثر من مرة، بعدين بمعونة قرائن خارجية يتوزع هذا، في بعض الموارد بمعونة قرائن خارجية يلزم الاحتياط، كما في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وفي بعض الموارد بمعونة قرائن خارجية شنو؟ يحسن الاحتياط، كما فيما نحن في موارد الشبهات البدوية، كانت حكمية أم كانت موضوعية؟ بل مقتضى الإنصاف أن حمل أدلة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب مما ذكره، وهذا اللي وضحناه من الخارج. ثم قال ما حاصله: ومنها الوجه الخامس، التعداد الكلي مع الوجوه السبعة مع المحدث، محدث ذكر سبع وجوه، الآن وصلنا إلى الوجه الخامس، ويعد هذا الوجه الخامس، ويعد الوجه الأول من الوجوه العقلية الثلاثة. مو قلنا سبع وجوه ذكر المحدث الحور، أربعة منها نقلية وثلاثة منها شنو؟ عقلية. الوجه الخامس والذي يعد الوجه الأول من الوجوه العقلية حاصله أن المكلف الجاهل في الشبهات الحكمية يجب عليه مع التمكن أن يسأل حكمها من الإمام المعصوم عليه السلام، ومعنى ذلك أن الجاهل غير معذور وين في الشبهات الحكمية. وحينئذ إذا كان السؤال مع التمكن واجبا ولازما، فإذا مع عدم التمكن يتعين عليه الاحتياط، والتوقف ولا يحق له الارتكاب، وإلا يعني لو ارتكب وإلا لما كان معذورا. هذا حال منه، حال المكلف الجاهل. وين الجاهل؟ الشاك يعني في الشبهات الحكمية، يكون يسأل حكمها من الإمام عليه السلام، وهذا معناه أنه هو ما معذور. وحينئذ إذا كان السؤال مع التمكن واجب، فإذا مع عدم التمكن عليه أن يحتاط، أن يتوقف، ولا يحق له الارتكاب، وإلا لما كان معذورا. وأما في الموضوعات الخارجية، وأما في الموضوعات الخارجية فحتى مع التمكن لا يجب الفحص، والسؤال من الإمام المعصوم عليه السلام مما يعني ذلك أن الجاهل معذور في الموضوعات. وحينئذ إذا لم يكن السؤال مع التمكن، إذا لم يكن الفحص مع التمكن واجبا، فإذا مع عدم التمكن والتعذر بطريق أولى لا يجب الاحتياط والتوقف والاجتناب عن الأمر المشتبه. إذن في الأحكام يتعين الاحتياط عليه على المكلف، في الموضوعات لا يتعين الاحتياط، بل البراءة والإباحة والرخصة. ثم أضاف المحدث، هاي القطعة الثانية من كلامه، سلحد الآن طلع تفصيل من كلامه، مو طلع تفصيل، إيه قال بعد بالأحكام كنت احتاط، بالموضوعات بعد لا مو واجب الاحتياط. ثم أضاف المحدث رحمه الله وأفاده، ليس الأمر مقتصرا على أن السؤال عن الموضوعات الخارجية غير لازم. لحد الآن مو قلنا السؤال عن الموضوعات غير واجب، لسا شي يقول من يضيف شي يترقى، يقول ليس الأمر مقتصرا على أن السؤال عن الموضوعات غير لازم، بل أساسا. لأنه قبل أن نذكر أساسا، قال في الشبهات الحكمية المكلف الجاهل يكون يسأل الإمام، أكيد هذا في عصر منه، في عصر الحضور أكيد، يعني وين في عصر الحضور، يعني يكون يسأل الإمام عن حكمها، أي المكلف ما معذور. بينما في الموضوعات الخارجية إيش قال؟ قال فحتى مع التمكن لا يجب الفحص، لا يجب السؤال مين؟ من الإمام. يعني مو واجب علينا نروح للإمام المعصوم ونسأله عن الموضوعات الخارجية. الساب هذا الترقي شي يقول بل أساسا، قلنا أن الأمر ليس مقتصرا على أن السؤال عن الموضوعات الخارجية غير لازم، بل أساسا أن علم الأئمة الأطهار عليهم السلام، أساسا محدث الحر يقول أن علم الأئمة عليهم السلام بجميع أفراد الشبهة في الموضوعات والوقائع الخارجية الجزئية اللامتناهية، بل أساسا أن علم الأئمة الأطهار عليهم السلام بجميع أفراد الشبهة في الموضوعات، الشبهة وين؟ مو بالأحكام، لا في الموضوعات والوقائع الخارجية الجزئية اللامتناهية، خبر أن غير معلوم أو معلوم العدم. بمعنى
يعني شنو غير معلوم أو معلوم العدم؟ بمعنى أننا نتيقن، أننا نتيقن بأن الأئمة الأطهار عليهم السلام ليس لديهم علم حضوري بجميع الجزئيات والوقائع الخارجية، بحيث يكون جميعها حاضرا لديهم ومكشوفا ومكشوفا، الوقائع الخارجية الجزئية اللامتناهية، ها يعني إناء مال فلان كم إناء عنده، وذاك وين عايف إناءه، ذاك وين عايف ثوبه، ذاك ثوبه شلون، بلي بحيث يكون جميعها حاضرا لديهم ومكشوفا أمامهم كما في ذات الحق جل وعلا، كما في ذات الحق جل وعلا. شنو؟ أننا نتيقن، يقول يقول أننا نتيقن بأن الأئمة الأطهار ليس لديهم علم حضوري بجميع الجزئيات والوقائع الخارجية اللامتناهية، بحيث يكون جميعها شنو حاضرا لديهم ومكشوفا أمامهم كما في ذات الحق جل وعلا. ليش؟ ليش شيخنا الحر نتيقن بعدم علم حضوري لديهم؟ وذلك لأن هكذا علم من شعب علم الغيب المختص بذات الحق جل وعلا. وإن كانوا، هذا يستدركه، وإن كانوا عليهم السلام يعلمون من الغيب بمقدار ما يحتاجون إليه، بمقدار ما يحتاجون إليه، عندهم هذا المقدار من الإلهام، عندهم هذا المقدار من الصلاحية والولاية التكوينية والتشريعية، وإن كانوا يعلمون من الغيب بمقدار ما يحتاجون إليه، وإن أرادوا وشاءوا أن يعلموا شيئا علموه. لكن الكلام وين؟ لكن الكلام قبل إرادتهم، قبل مشيتهم، إرادة الله تعالى قبل كل شيء، قبل كل شيء وفوق كل شيء. إذن وين يوصل الحر؟ إذن المطلب، يعني المطلب الموضوع القضية، إذن المطلب في الموضوعات يختلف عما في الأحكام. فإذن في الأحكام الاحتياط دون الموضوعات، هذا هو التفصيل الذي أفاده الشيخ المحدث. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك، أي على هذا الوجه، بما حاصله أن كلام الشيخ الحر رحمه الله مشتمل على مقطعين. المقطع الأول الذي يرتبط بما نحن فيه، المطلب الأول يا هو المطلب، المقطع الأول قبل ثم أضافه، قبل ثم أضافه ما يتعلق بعلم الأئمة عليهم السلام. المطلب الأول الذي يرتبط بما نحن فيه، نقول الشيخ يقول، نقول أن التفريق هذا الذي فرقه الحر رحمه الله بين الحكمية والموضوعية، هذا التفريق اللي يقول ذكرنا إياه، مما لا دخل ولا ربط له في التفصيل الذي صار إليه، مما لا دخل. هذا التفريق اللي وضح لنا إياه الشيخ الحر رحمه الله، يقول جيد الشيخ الأعظم، يقول أنا أوافقه، هذا خوش تفريق، بس هذا ما يرتبط بمن؟ بالتفصيل الذي صار إليه. وذلك
لأن الجاهل بالأحكام الواقعية، لأن الجاهل بالأحكام الواقعية يختلف عن الجاهل بالموضوعات الخارجية، وذلك لأن الجاهل بالأحكام الواقعية هو شرعا لم يكن معذورا. يعني يقدر واحد يقول أنا ما أدري بالأحكام الواقعية شنو، بعد ما أصلي، ما أصوم شهر رمضان، ما أخمس، ما أزكي، ما أحج، لأنه جاهل بالأحكام الواقعية. لا، وإنما يجب عليك التعليم، يجب عليك التعلم، مو؟ وذلك لأن الجاهل بالأحكام الواقعية، باعتبار الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، وذلك لأن الجاهل بالأحكام الواقعية هو شرعا ليس معذورا، لذا مع التمكن عليه أن يسأل الحكم من الإمام عليه السلام. أيها الشيخ الحر رحمك الله، هذا في زمان الحضور، وفي زمان الغيبة يجب عليه الفحص في الأمارات حتى يحصل اليأس، فإن كان مقلدا فالأمارة في حقه فتوى المجتهد، وإن كان مجتهدا فالأمارة في حقه ماذا؟ الأدلة والأحكام، كن يبحث فيهم. هذا مع التمكن. وأما مع التعذر وبعد الفحص واليأس يتعين عليه الاحتياط، فهكذا ملازمة ليست موجودة في البين. يقول أيها المحدث الحر رحمك الله، هذا المقدار صحيح، هو مو جاهل، الجاهل مو معذور شرعا. عند التمكن كون يسألنا الإمام، في عصر الغيبة كون يروح يفحص بالأمارات، أما مع عدم أما مع التعذر وبعد الفحص واليأس أجي أقول عليه أنت يجب عليك الاحتياط، هاي الملازمة ما موجودة في البين، هكذا ملازمة ليست موجودة في البين. وأما الجاهل بالموضوعات الخارجية فهو شرعا معذور، لذا كان متمكنا من السؤال أم لم يكن متمكنا يحق له ماذا؟ يحق له الارتكاب. هذا التفريق الذي هو له جذر شرعي، هذا التفريق مما لا ربط له بمن، مما لا ربط له بمن بالتفصيل الذي صار إليه المحدث الحر رحمه الله. يعني هذا التفريق مو معناته يسوي للاحتياط واجب وين في الأحكام، ويسوي للبراءة وين في الموضوعات، لا، ليس الأمر كذلك، هذا هو أساسا هكذا. يعني بالأحكام كنت تسأل، كنت تفحص، كنت عندك يأس، أما بعد ما صار عندك يأس يتعين الاحتياط، هيك ملازم يقول ما عندي. أما الجاهل بالموضوعات لا، هو شرعا شنو معذور، كان متمكنا لم يكن متمكنا هو شنو معذور، يحق له الارتكاب. وأما في المقطع الثاني من كلامه، وأما في المقطع الثاني الذي انجر الحديث عن علم الأئمة عليهم السلام، في أن الأئمة الأطهار عليهم السلام هل هم عالمون بجميع الجزئيات والوقائع الخارجية سلمكم الله، الجزئية هل هم عالمون بجميعها أو لا؟ وعلى تقدير علمهم ما هي كيفية علمهم بتلك الوقائع، وعلى تقدير علمهم ما هي كيفية علمهم بتلك الوقائع؟ هل هو يعني علمهم هل هو إرادي؟ يعني إن أرادوا وشاءوا علموا، إذا لم يريدوا لم يعلموا، مفهوم الشر؟ إذا أرادوا وشاءوا علموا، هذا معنى إرادي. أو لا، أو التفاتي، يعني بمجرد الالتفات والتوجه إلى أمر وإن لم تتعلق إرادتهم به بعده، وإن لم تتعلق إرادتهم به بعده بمجرد الالتفات والتوجه إلى أمر علموا به. هذا معنى شنو؟ أن علمهم التفاتي. هل هو إرادي؟ هاي الكيفية، كيفية علمهم شنو؟ إرادي أو التفاتي أو لا، أو أعظم من ذلك، أو أعظم من ذلك، وأن علمهم كعلم ذات الحق جل وعلا بجميع الجزئيات، وأن جميع الجزئيات والوقائع الخارجية حاضرة ومكشوفة لديهم، كما هو الحال عند الباري جل وعلا. علامة استفهام، شنو كيفية علمهم؟ هل هو إرادي التفاتي؟ لو لا، مثل علم الباري عز وجل. غاية الأمر، قبل علامة استفهام، غاية الأمر أن علم الباري عز وجل علم حضوري ذاتي، أما عدل لا مو ذاتي. ولكن شنو هاي العدل الثالث؟ ها، هذا في العدل الثالث مال أو أعظم من ذلك، وأن علمهم نفس علم ذات الباري عز وجل. هذه الأبحاث مما لا مجال للعقل. مو هو الوجه الشيخ الأعظم شيخ المحدث يقول مو هذا الوجه الأول مين من الوجوه العقلية الثلاثة اللي ذكرتها؟ يعني هذا الوجه الخامس للتعداد الكلي، اللي هو الوجه الأول مين من الوجوه العقلية. يعني أنت هذا المطلب وين اقحمته؟ وين احشكته؟ في هذا الوجه العقلي. قال وهذه الأبحاث، بعد هذا التحليل الأسئلة، وهذه الأبحاث مما لا مجال للعقل، مما لا مورد للعقل فيها. العقل ما له قوة صلاحية، ما عنده شيء التفات يبين أن علم الأئمة كيف، بل ماذا؟ بل لا بد من الرجوع فيها إلى كلماتهم هم صلوات الله عليهم. وماذا نستفيد من رواياتهم سلام الله عليهم؟ كن من نفسهم نعرف شنو كيفية العلم، أنهم يعلمون بالجميع ما يعلمون، وإذا يعلمون شنو كيفية علمهم. لا بد من الرجوع في ذلك إليهم، للمعصومين أنفسهم صلوات الله عليهم. وماذا نستفيد من رواياتهم وأخبارهم صلوات الله عليهم؟ ويقول الشيخ رحمه الله في هذا الصدد، يعني الشيخ الأعظم يقول في هذا الصدد، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك، يعني في هذا الباب، في باب علم الأئمة عليهم السلام، لا يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئن به النفس. هيك فد مطلب بحيث يحصل اطمئنان ووثوق نفسي به، ونجزم بأنه بلي علمهم هكذا كذا وكذا، هذا ما يحصل من هناك ما يطمئن به النفس. فالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم أجمعين. إذن ناقش الشيخ رحمه الله ما أفاده الشيخ الحر، وبين أنه عنده مقطعين. المقطع الأول يربط يعني يرتبط بما نحن فيه، عرفنا حاله، التفريق ما ربط بمن بالتفصيل ذهب إليه. والمقطع الثاني اللي تعرض به إلى مباحث علم الأئمة عليهم السلام، هذا العقل ما إلى دور فيها، هذا يكون يرجع فيها علما إلى المعصومين أنفسهم عليهم السلام. قال: ثم قال ما حاصله، ومنها أن الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه السلام بخلاف الشبهة في طريق، يعني في الموضوعات في طريق الحكم لعدم وجوب السؤال والفحص عنه. هذا المقطع الأول في كلام المحدث. المقطع الثاني يضيف يترقى: بل علمهم أساسا عليهم السلام بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم، لأنه من علم الغيب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا عليهم السلام يعلمون من الغيب ما يحتاجون إليه، وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه. انتهى ما أفاده المحدث. أقول الشيخ الأعظم قال كلامه مشتمل على مقطعين، راح يأخذ المقطع الأول. يقول: أما المقطع الأول ما ذكره المحدث من الفرق والتفريق لا مدخل له، وين لا مدخل له ولا ربط له في هذا التفصيل اللي هو ذهب إليه. فإن ليش؟ فإن طريق الحكم هو لا يجب الفحص عنه، لا يجب إزالة الشبهة فيه، لا من الإمام عليه السلام ولا من غيره من الطرق المتمكن منها. والرجوع إلى الإمام عليه السلام وين؟ بالأحكام. قال: إنما يجب فيما تعلق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم. أما بعد ما وأما مع عدم التمكن، يعني تعذر وراح فحص صار عنده يأس عن العثور، هناك يتعين عليه الاحتياط. يقول: هيك ملازمة ما عندي، هيك ملازمة ما موجودة في البين. وأما الجاهل بالموضوعات ذاك بالبداية بينه، قال هو أساسا هو شرعا معذور، تمكن أو ما تمكن يحق له الارتكاب. إذن هذا التفريق لا ربط له، لا مدخله في التفصيل الذي أفاده المحدث بين الشبهات الحكمية وأنه يجب فيها الاحتياط، وبين الموضوعية وأنه شنو البراءة والإباحة فيها. وأما المقطع الثاني في كلام المحدث قال: وأما مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السلام من حيث العموم والخصوص وكيفية علمه بها، أي بهذه الجزئيات والموضوعات الخارجية الجزئية اللامتناهية، وكيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيتهم، هذا اللي قلنا إرادي، أو على التفاتهم، التفاتي قلنا، أو على التفاتهم إلى نفس الشيء، أو العدد الثالث اللي قلنا أعظم، أو عدم توقفي على ذلك وأن علمهم كعلم ذات الباري. قال: فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئن به النفس، فالأولى وقول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم أجمعين. ولا نقحم هذه وين في مجال العقل، وأنت أيها المحدث كنت في مقام استدلال على تفصيل بوجه عقلي، والعقل ما له دور في هذه الأبحاث. ثم قال الوجه السادس، وهو الثاني من الوجوه العقلية، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.